بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. هنا يذكر النكت التي من أجلها يؤكد المسند إليها. ومعلوم أن التوكيد ينقسم إلى قسمين، إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ، تكرير، هيهات هيهات لما توعدون، هذا يسمى توكيدا لفظيا. وكان تقول قم قم أو اجلس اجلس نحو ذلك. وأحيانا يقع هذا في المسند إليه، أن تقول زيد زيد حاضر ونحو ذلك. فإن وقع ذلك فإن الغرض من التوكيد اللفظي أصلا هو رفع توهم السهو، أن يتأكد السامع من أنك قلت هذا عن روية وتفكير ولم تقله عن سهو أو غلط، فهذا هو فائدة التوكيد اللفظي. القسم الثاني توكيد المعنى. التوكيد المعنوي للقسمان: توكيد بالنفس أو بالعين، وتوكيد بالألفاظ الدالة على الشمول ككل وأجمع وجمعاء. أما التوكيد بالنفس والعين فإنه يرفع توهم المجاز، مراد منه هو رفع توهم المجاز. فتقول جاء زيد نفسه، إذا قلت جاء زيد قد يكون هذا مجازا، يكون المعنى جاء خبره أو جاء أهله أو جيشه ونحو ذلك. فإذا قلت نفسه أو عينه ارتفع احتمال المجاز، لم يعد الكلام محتملا للمجاز حينا. إذن فائدة التوكيد بالنفس والعين رفع توهم المجاز، ولذلك يقولون التوكيد يرفع المجاز، التوكيد يرفع المجاز. أما التوكيد بالألفاظ الدالة على الشمول فإنه يرفع توهم الخصوص، يرفع توهم عدم إرادة الشمول. إذا قلت جاء القوم، هذا ظاهر في مجيئهم جميعا، ولكن هذا الظاهر يكون نصا حين تقول كلهم أو جميعهم، فإن التوكيد بالألفاظ الدالة على الشمول يرفع توهم الخصوص وتوهم عدم إرادة الشمول. إذا قالوا أكدوا تقريرا، أي تقريرا بالمعنى السابق وتأسيسا عليه، بحيث يرفع ذلك توهم السهو والغلط، أو قصد الخلوص من ظن سهو كما ذكر. وكذلك أكدوا أيضا قصد الخلوص من المجاز، يكون ذلك بالتوكيد بالنفس والعين. وأكدوا أيضا قصد الخلوص من ظن الخصوص، ويكون ذلك في التوكيد بالألفاظ الدالة على الشمول. لأننا قلنا أن التوكيد على نوعين: التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. فاللفظي يكون بإعادة اللفظ تكريري، والمعنوي على قسمين: قسم يكون بالعين والنفس ويراد به رفع توهم المجاز، هو قسم يكون بالألفاظ الدالة على الشمول ويراد به نفي الخصوص، ويؤكد تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. ما زلنا في مبحث التوابع، والتوابع منها العطف وهو نوع عطف بيان وعطف نسق. كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، فهو تابع للاسم السابق، شبيه بالصفة، كاشف لحقيقة الموصوف، ولكن شبهه بالصفة من جهة الكشف لا من جهة الاشتقاق، لأن الغالب على الصفة أن لا تكون إلا بمشتق، كما قال: أن عدل مشتق كصعب وذريب وشبه كذا وذيب المتسم. وأما عطف البيان فإن الغالب عليه أن يكون الجانب. تقول: جاء زيد أخوك أقسم بالله أبو حفص عمر، ما فائدة الإتيان بعمر هنا؟ أن يؤتى بما يبين الاسم السابق، يبين المسند إليه على أكمل وجه. عندما نقول أقسم بالله أبو حفص، قد يكون هناك من يشارك عمر في كليته دون اسمه، ويكون حينئذ مميزا بعطف البيان على أكمل وجه. وأبدل تقريرا بالنسبة للبدل الذي هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، كما عرفه ابن مالك: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل. يكون البدل لأجل تقرير المعنى السابق وتوكيده، لأنه إذا ذكر أولا ثم أعيد بإبداله ثانيا منه تقرر الحكم بالنفس، كما في قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فذكر الصراط المستقيم أولا ثم أبدل منه بعد ذلك ليتقرر في النفس، أو تحصيلا لحقيقة المبدل منه، يكون ذلك في بدل البعض وفي بدل الاشتمال. فمثال بدل البعض قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت أو حج البيت، من هذه بدل من الناس؟ أي لله على الناس مستطيعهم، أي من استطاع. وليس المعنى أنه يجب على الناس أن يحج المستطيع، هذا معنى الفاسد، بل المعنى لله على الناس أي على مستطيعه أن يحج. نعم. وبدل الاشتمال كما تقول: أعجبني محمد علمه مثلا ونحو ذلك، ومنه قول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. فالنار بدل اشتمال من الأخدود، لأن الأخدود ليس هو النار، إنما هو الحفرة العظيمة التي تشتمل على النار، وقد تشتمل على غيرها. فالنار ليست بعض الأخدود، لكنه مشتمل عليها اشتمال زيد على الحسن أو على العلم، على اللازم الخارجي المفهوم، ولكنه ليس بعضا. فإذا قلت مثلا: أعجبني محمد يده أو وجهه، هذا بدل بعض، لأن اليد بعض محمد والوجه بعض. فإذا قلت علمه حسنه نحو ذلك من اللوازم الخارجية، التي خارجة عن تعقل الماهية ليست بعضا لها، فهنا يستعمل بدل الاشتمال. والبدل عند النحاة على أربعة أقسام، ذكر ثلاثة منها فقط وأهمل الرابع الذي هو بدل الغلط أو السهو. لأنه غير فصيح فلذلك لا يدخل في هذا. والأقسام المذكورة عند النحاة بدل الكل من الكل، من يقول الشيء من الشيء. وعبر ابن مالك رحمه الله تعالى بالمطابق بدل الكل، فقال مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى، وكما عطوف بدل ذلك الإضراب يغزو إن قصدا صحيح ودون قصد غلط به سوء. زغ خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذنا بلمدا، من ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلاء أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاج فاستمالا. وتعبيره بالمطابق بسبب أنه أراد أن لا يقع في خطأ عقدي يتعلق بالعقيدة. وذلك أن هذا البدل، هذا النوع من البدل وقع بأسماء الله تعالى، صلاة العزيز الحميد لله الذي له ما في السماوات، قل بالبدل. فهنا لا يليق أن نقول هذا بدل كل من كل، لأن الكل لم يثبت في حق الله تعالى للبعض، والأصل أن كل ما يصاب به الله سبحانه وتعالى يسمى به أنه توقيفي لا بد فيه من ثبوت بالنقع. لذلك عبر بالمطابق، أي هذا بدل مطابق لما قبل، أي هو مثل ما قبل، فعدل عن التعبير بالكل. ومثلنا لبدل البعض وبدل الاشتمال، هنا البدل الغلط لا يقع هنا، وأيضا لم يذكر بدل الكل من البعض الذي قال به بعض النحاة، لأنه كما ذهب إليه أصله أيضا صاحب التخص، وكما يرى جماهير النحاة أن هذا الكسم غير موجود. والذين قالوا به من النحاة مثلوا له بقول الشاعر رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، فالأعظم بعض طلحة وابتلى الطلحة من العظم، فهذا بدل كل من بعض. رحم الله أعظم دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. فالمشهور عند النحاة أن هذا ينصب في المحذوف تقديره أعني أو أخص نحو ذلك، وأنه لا وجود لبدل الكل من البعض، فالعرب لا تفعل لا تبدل الكل من البعض، ولكن تعكس تبدل البعض من الكل، وهذا هو أشهر أنواع البدل وهو أكثر. وتبدل بعضا من تبدل الكل من الكل بعضا من الكل، وتبدل اشتمالا، وقد تبدل غلطا نسيانا او اضرابا وهو البدل المباين كما هو. قال وابدلوا تقديرا تقريرا او تحصيلا وعطفوا بنسق، ثم ذكر عطف النسق. وعطف النسق والعطف الواقع بواسطه حرف تالي بحرف المتبع عطف النسق، كخصوص بمد وثناء من صدق. وحروف العطف هي الحروف المعروفة، وعطف النسق يكون معناه بحسب معاني هذه الحروف. فالواو على الصحيح لمطلق الجمع، الجمع المطلق دون ترتيب على الصحيح، وهذا هو الذي ذهب اليه المحققون من جماهير البصريين، خالفهم الكوفيون في ذلك وقالوا ان الواو تخطط الترتيب. وهذا المبحث من المباحث التي تترتب عليها بعض الأحكام الحكمية في الترتيب للوضوء مثلا، فإن آية الوضوء جاءت مرتبة لحرب الوضوء، فهل التنكيس مبطل للوضوء أو لا؟ أنا إذا قدم اليدين على الوجه ونحو ذلك، لأن الوارد في هذا الباب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مختلف فيه، هل هو يدل على الوجوب ولا يدل على الوجوب؟ إذا كان بيان الواجب دل على الوجوب وإلا فلا. وأما النص فهو جاء بالوقت، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فمذهب المحققين من جمال البصريين أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأنها للجمع المطلق فقط، استدلوا بذلك على ذلك بأنها تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هو الذين كفروا. لا يصح في كلام العرب في غير القرآن أن نقول الذي خلقكم فالذي خلقكم، هذا متناقض، في تناقض، يقولنا الذي خلقكم فالذي، لأن الفاء تخطف الترتيب. فالواو جاءت في كلام العرب عاطفة للسابق على اللاحق وللاحق على السابق وللمصاحب، ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى بالألفية تعطف الواو سابقا أو لاحقا بالحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متواو كاصطف هذا وبن. واستدل بذلك أيضا بقول الله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وفي الآية الأخرى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وهي حادثة واحدة عطفت بالواو، تدل هذا على ان الواو لا تقتضي الترتيب. من معاني الواو تفصيل المتعاطفات، كما تقول جاء زيد وعمر وخالد ونحو ذلك، فهذا يفصل الفاعل مسندين. قال لأحد الجزئين معناه أن التفصيل تارة يكون في المسند وتارة يكون في المسند إليه، فهي تقتضي التفصيل فيهما. ففي المسند كما تقول أيضا زيد كاتب وشاعر وكذا وكذا، وتعاطف المسند. أو ردا إلى حق، معناه من معاني العطف رد السامع إلى حق، ويكون ذلك بالعطف بلا، كما تقول مثلا جاء زيد لا عمرو. ومن معانيه كذلك صرف الحكم للذي تلا، أي صرف الحكم للمعطوف بدل المعطوف عليه. مثلا قال شخص ما جاء زيد، جاء زيد فتقول ما جاء زيد بل عمرو، أو جاء زيد، أو في الإضراب تقول جاء زيد بل عمرو أيضا كذلك. والشك والتشكيك والإبهام، هذا من معاني أو معانيها الشك، من معانيها التشكيك، هو قصد إيقاع السامع في الشك أيضا، جاء زيد أو عمرو وأنت تعلم أيهما. والإبهام هو قريب من التشكيك، ومنه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، وغير ذلك من الأحكام. أي وكذلك أيضا يستفاد من العطف غير ذلك من الأحكام التي تفهم من حروف العطف، وذلك كالفورية والمهلة في الفاء وفي ثم بدل، فالفاء تقتضي الترتيب بالاتصال وثم تقتضي الترتيب بالانفصال، ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى الفاء للترتيب باتصال ثم للترتيب بانفصال. أماته فأقبل ثم إذا شاء أنشأ. أماته فأقبل عطف الإقبال على الفاء بالفاء عطف على الموت لأنه متصل. ثم إذا شاء أنشأ هنا عطف النشور وهو متراخي بثم لأن ثم تقتضي. وكالتخيير والإباحة في أو مثلا. والفرق بين التخيير والإباحة أنه في التخيير لا يمكن الجمع وفي الإباحة يمكن الجمع. يمثلون بالإباحة بقولهم جالس العلماء أو الزهاد. هنا لا مانع من أن تجمع بين الأمرين. وما التخيير فإنه يمتنع به الجمع كما تقول تزوج زينب أو أختها. فأنت مخير ولكن لا يجوز لك أن تجمع بينها وبين أختها. وكالغاية التي تكون في حتى والاستدراك الذي يكون في لكن. ف العطف النسقي يفيد المعنى بحسب معاني الحروف. معاني الحروف نبحث تطرق له النحات إن كان ليس من صميم علمه. وتطرق آل البلاغة لبعض مسائله أيضا حتى الأصوليون أيضا منهم من تطرق لمعاني الحروف صاحب الجمع جوهان نظمه كوكب سعد. وأحسن معجم للأدوات هو كتاب مغني دبي عن كتب العاري لابن هشام. هذا الكتاب هو أحسن ما ألف في معجم الأدوات الحروف الأبعار الشبيهة الأسماء. فقد صنعه صنعة متقنة. وأيضا هشام إمام. نعم ألفت بعده بحوث بعضها معاصر. ولكن حين نأخذ العلم عن الأئمة ليس أخذ العلم عن الأئمة ليس كأخذه عن عامة الناس عن الباحثين. احترامي طبعا الباحثين والدكاترة وهؤلاء. ولكن هشام ليس كهيئة هؤلاء. هشام إمام من أئمة اللغة العربية. لذلك أنصح بهذا الكتاب. هو أيضا كتاب مع كونه ليس سهل العبارة ليست فيه إشكالات كذا. يمكن الإنسان أن يستفيد منه كثيرا من معاني الأدوات والحروف معنى حروف الجر ومعنى حروف العطف في غير ذلك من الأدوات. وفيه ضبط إلى ذلك وبحث نحو نفيسة من المباحث التي لم تذكر في صميم الكتب النحو أو ذكرت ولكنها لم تحرر وقد حرر فيه كثيرا من النحو.
ما اسمه؟
مغني اللبيب عن كتب الأعارب. مغني اللبيب عن كتب الأعارب. ابن خلدون رحمه الله تعالى قال ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر نحوي أنحى من سيبوي يقال له هشام. نسمع أنه ظهر بمصر نحوي أنحى من سيبوي يقال له هشام. لأنه لا عصيته حتى في عصره فهو معروف. المغرب طبعا في ذلك الزمان تطلق على الأقطار المغاربية. المخدون هو تنازع بين الجزائر وتونس. لا ها؟ كلاهما كلتاهما تدعيه في نفسها. نعم؟
كلتاهما مكتوب بعدين فوق خاتم المكيتة.
لكن ما أظن القطر المغربي الآن هذا ما أيضا مشاركون في هذه الدعوة. هل لكم دعوة في أن تخدون أيضا؟
سنرفع عنك.
المغرب يجمع.
طبعا صاحبنا هذا الذي نقرأ له الآن جزائر. هذا من الجزائر الأخضر. قال والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي والمرتد. هنا أتى بمعنى ضمير الفصل. وضمير الفصل هو ضمير مرفوع يقع بين المبتدا والخبر سواء كان باقيين على ارتفاعهما او نسخا بكان او بظن اقصد او بإن وكذلك بظن واخواته. المهم ما كان اصله المبتدا والخبر فان ضمير الفصل يدخل فيه للتوكيد ولافاده القصر وللتمييز بين النعت والخبر. هذه هي الفوائد. وهو هنا اقتصر على القصر فقط. قال القصر هو يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتد. وأنا آتي بمثال خير من مثال ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق. هنا هو هذه ما يعرفها نعم هي ضمير فصل لا محل له لا محل ولا نظر له. لا يوجد اسم في العربية لا محل له من الإعراب إلا ضمير فصل لا يوجد. فهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب يدخل على المبتدا أولئك هم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك مبتدا هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب فائدته قصر المسند على المسند إليه وتوكيده والتمييز بين النعت والخبر أي أنه يقطع النظر عن النعت ويجعل ما بعده يوجهه لأن يكون خبرا للمسند إليه للمبتدا الذي جاء قبله. ولهذا قال السيوطي رحمه الله تعالى في عقود الشمال قال والفصل تخصيصا أي يفيد تخصيصا له بالمسند والميز من نعت وللتأكد أي فوائده ثلاثة تخصيص المسند المسند إليه وتمييزه من النعت تأكيد والفصل تخصيصا له بالمسند والميز من نعت وللتأكد أي ويأتي ضمير الفصل لهذه الأشياء المذكورة. وهو كما ذكرنا ضمير على صيغة ضمير الرفع ضمير منفصل على صيغة ضمير الرفع يقع بين المبتدأ والخبر فهو ليس له محل من الإعراب لما جاء لم يأتي لصنعة نحوية وإنما جاء أساسا لمعنى البلاغي وهو التوكيد والتخصيص وتمييز بين النعت والخبر كما كان. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. هنا هو لا محل لها من الإعراب لأن لو كانت مبتدأ لرفع ما بعدها الحق لأن الجملة إذا وقعت خبرا عن كان فإنها تكون مرفوعة الجزئين. فهو هنا ليست الخبر والخبر مفرد وليس جملة وهو كلمة حقة. نعم فهذه هي فائدة ضمير الفصل.
وإذا حذف شيخنا من الجملة هل يؤثر عليها من جهة الصلاة النحوية؟
لا، هي جملة ستكون مستقيمة من جهة المعنى، ولكن ستفقد معنى الحصر إذا كانت معرفة الجزئين. إذا كانت معرفة الجزئين فإن تعريف الجزئين يفيد الحصر، وحينئذ يكون ضمير الفصل لتأكيد القصر وليس للقصر وإنما لتأكيده. وإذا كانت بين النكرة والنكرة فإنها حينئذ كان الضمير بين نكرتين فإنه حينئذ يقتضي، إذا كان الخبر نكرة إذا كان خبر نكرة فإنه حينئذ يقتضي الحصر. نعم،
يعني في حذف لا في بعض الحالات كما مر يلبس بين يعني كون الكلمة تبادر خبرا أو نعت هذا.
نعم، هذا فيما يتبادر لذهن السامع، ولكن إذا استكمل الكلام اتضح له انتهى استغلاق، لا يكون الكلام مستغلقا حينئذ. وفائدته أنك من هذه الشيء أنك حين تسمعه هو أو هم تقطع النظر عن النعت، وحينئذ نفسك تكون متشوفة للخبر. أما إذا لم يأتي هو فإن الكلمة التي تأتي أنت لا تدري هل ستكون خبرا أم نعتا، ولكن هذا الاستغلاق الذي في الكلام هو استغلاق مؤقت ينتهي بانتهاء نطق الجملة. إذا نطقت الجملة كاملة انتهى الاستغلاق الذي فيها، واتضح حينئذ هل المتكلم سيتبع بنعته أم سيخبر مباشرة.
هذا هو الحق من عند الله.
نعم،
هذا هو الحق من عند الله، الحق خبر، لكن إذا قلت هذا الحق من عند الله احتمل أن يكون الحق خبر، هذا الحق من عند الله أو هذا الحق،
لكن هذا الحق من عند الله هذه جملة صحيحة، واستغلاقها الذي كان موجودا عند كلمة الحق بحيث أن السامع ما زال شاكا هل هي خبر أم نعت سيزول بانتهاء الجملة، عندما تنتهي انت نطقك بالجملة يزول باستغلاق باستغلاق حينئذ.
الآن الشيخ إذا أزلنا هذا الحق من عند الله،
طيب
هناك احتمال أن هذا الحق من عند الله فالحق خبر، أو تكون هذا الحق بدل هذا الحق من عند الله خبر.
لا لا، هنا لا تكون بدلا، لأن إذا كانت داخلة على المشتق بعد اسم الإشارة تكون نعتا على الصحيح.
طيب
هذا الصحيح،
فتكون نعتا، فلذلك إذا أزلنا ضمير الفصل هنا يعني هناك أثر على الإعراب النحوي تمل الوجهين
لا يكون خبرا شيخ.
نعم،
يسوء أن يكون خبرا.
نعم،
الحق في مثل مثال الشيخ عبد الرحمن.
نعم،
هل يسوء أن يكون خبرا؟
نعم
يسوء أن
يكون. نعم، وحينئذ تكون من عند الله متعلقة بالحق. أما إذا كانت الحق نعت فإن الجار المجرور يتعلق بالمحذوف أي كائن من عند الله. ثم قال وقدموا للأصل، هنا أتى لمبحث التقديم، تقديم المسند إليه، فالتقديم يكون للأصل أي يكون لكون تقديم المسند إليه هو الأصل، ولكن بشرط أن لا يوجد مقتضي للعدول عن الأصل، لا يوجد مقتضي للعدول عن الأصل، لأنه لو قلنا إن التقديم هو أن الأصالة علة مستقلة لعارضت كل النكت التي تدعو إلى التأخير، ونظير هذا ما ذكرناه في الحذف والإثبات سابقا، وقلنا إن الإثبات لا يكون علة بنفسه وإنما يكون نكتة لكونه الأصل إذا انتفى ما يدعو إلى الحذف، فكذلك أيضا التقديم هنا هو الأصل، ولكن لا يستقل بكونه نكتة إلا إذا انتفت النكتة التي تدعو إلى تقديم المسند،
تهتمك التي تدعو إلى تأخير المسند إليه وتقديم المسند. كذلك أيضا من نكت تقديم المسند التشوف إليه أن يكون مثلا في ذكره ما يدعو إلى التشوف للخبر، إلى تشوق الخبر، بأن يكون المبتدأ مشوقا إلى الخبر فيقدم.
هل يفترض في هذا النكت عكس الأصل يفترض فيها وجود مقتضي للعدول عن الأصل؟
هي نفسها مقتضية للعدول عن الأصل،
مثل نتيجة واحدة سواء من الأصل ولا التشويق سيقدم المسند.
نعم، هو لا مانع أن تجتمع أكثر من نكتتين في مسألة واحدة. يمكن أن نقول هنا في نكتتان الأصل، وهذا موجود في كل موضع وقع في التقديم، لكن أحيانا تجتمع معه نكتتين أخرى أحيانا تجتمع. مثال هو البيت الذي أشدنا سابقا، وهو قوله أبي العلاء المعري: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. ولكن الشاهد فيه مختلف، الشاهد هناك في مسألة تعريفه بكونه اسما موصولا أن الصلة تقتضي تدل على تشويق، والشاهد فيه هنا أن ذكر المبتدئ بتوابعه التي ليست خبرا كصلته يدعو إلى تشوف الخبر فاقتضى ذلك تقديم المسند مسند إليه الذي هو المبتدئ. كذلك أيضا بالنكت التقديمي على مذهب الشيخ عبد الرحمن نقول تبعا للأصالة، تبعا للأصالة أي مع الأصالة، أيضا إذا كان مما يتلذذ به، وذلك كقولي كذكر المحبوب مثلا كون الشاعر بالله يا ضبيات القاعي قلنا لنا ليلى يمين كنا أم ليلى من البشر، ليلى يمين كنا، فقدم المسند إليه هنا تلذذا باسمه لأن اسم المحبوب يقع به ذلك. هذا من ما يسميه البراءة وتجاوز العارف. ولعله يأتينا في خواتيم هذا الكتاب إن شاء الله. قال السيد رحمه الله تعالى يقول: تجاهل العارف السوق ما علم مساق غيره بنكتة تهم، كمعشر الظباء يا حور النظر أمنكم سعاد أم من البشر، بالله يا رضيات القاعد قلنا لنا لدائمكم إلى من البشر. كذلك التشريف: الله نور السماوات والأرض، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، تشريف أيضا مقتضي للتقديم تبعا للأصالة. كذلك أيضا من نكت تقديم المسند إليه إفادة حطه وذمه، ما تقول مسلمة كذاب والفاسق ذميم، وتقدم المسند إليه لحطه أي ذمه سبه. قال: اهتمام، وهذا بالحقيقة هو أعم هذه النكت المذكورة، فهي جميعا داخلة تحته، لأنه لا يتشوه إليه إلا مع اهتمام، ولا يتلذذ به إلا مع اهتمام، ولا يشرف إلا مع اهتمام، ولا يحط منه إلا مع اهتمام بحطه. فكان ينبغي أن يقول إن المسند إليه يقدم للاهتمام به، وأن ذلك الاهتمام من مسائله كذا وكذا وكذا، وهذه هذا هو صنيع أصله. صاحب الترخيص أصلا جعل الاهتمام هو السبب العام، وأدخل تحته النكتة تفصيلا. لذلك ذكر الاهتمام هنا كنكتة مستقلة الأسلم منه والأولى منه هو ما ذكره وما فعله الأصل. حيث لا يكون لا يقال دون الاهتمام نكتة مستقلة، وإنما هو أصل تقديم المسند إليه عموما هو الاهتمام، يدخل تحته هذه النكة جمع، تدخل تحتها النكة جمع.
تقديم المسند أيضاً
نعم، نحن سيأتينا باب كبير فقال له باب المسند، فسنذكر فيه نكة الذكر والحذف والتقديم والتأخير وكونه فعلا وكونه اسما، هذه النكت كلها ستذكر هناك أيضا إن شاء الله. أيضا من نكة تقديم المسند إليه ما عبر عنه بالتنوين وهو الشعر. هذا ليس هو المصطلح المعاصر الآن للشعر طبعا، أنا عبر عنه بالتنظيم والمراد به إصلاح الشعر، وأنا أن يصلح الإنسان شعره، فهذا أيضا من الأسباب التي تدعو إلى تقديم المسند إليه. اللهم خص محمدا بفضائله صلى الله عليه وسلم لا يستطاع لعدها إحصاؤه. الله خص محمدا بفضائله لا يستطاع لعدها إحصاء صلى الله عليه وسلم. هنا قدم المسند إليه، ومعلوم أنه لو لم يقدم لفسد اخترد نظم القصيدة. كذلك أيضا التفاؤل هو الأصل تقديم المسند إليه، والمسند إليه يكون مبتدأ في الجملة الاسمية فاعلا في الجملة الفعلية، ولكن هذا الأصل إذا عارضه عارض عدل عنه، ولذلك أخر الفاعل لما عارضه من أحقية العامل في التقدم على الناظر. المبتدأ المسند إليه في باب المبتدأ هو العامل في الخبر، والعكس في الجملة الفعلية، المسند هو العامل في المسند، الخبر مرفوع بالمبتدأ على الصحيح، ورفع مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ، فوجدت نكتتان معا، إحداهما أصالة المسند إليه في التقدم من جهة كونه هو العمدة وهو المسؤول عنه وهو المحكوم عليه، وأيضا أصالة تقدم العامل على المعمول. تعارضت النكتتان في باب الجملة الفعلية، فالأصل تقديم الفاعل من جهة كونه الجزء الأهم وهو المحكوم عليه وهو المسند إليه، لكن عارضت ذلك نكتة أخرى داع آخر مقتض آخر وهو أصالة العامل في التقدم على المعمول. الأصل أن العامل ينبغي أن يتقدم على المعمول، ولذلك التزم تقديم العامل على المعمول في باب الجملة الفعلية، مع أنه لم يلتزم في باب الجملة الاسمية فيجوز تقدم الخبر على المعمول. هذا واضح جدا. تفاؤل معروف، وهو الكلمة الحسنة يقولها الرجل وتقال رجاء وقوعها نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، وكان ربما غير الاسم القبيح إلى اسم حسن التفاؤل. فمن النكت التي تدعو إلى تقديم المسند إليه أن يدل يكون فيه تفاؤل، كما إذا جاءك شخص مثلا اسمه سعد يقول لك سعد في دارك، كلمة سعد فيها تفاؤل، يعني مشتقة من السعادة. ثم قال تخصيص أو تعميم إن صاحب المسند حرف السلبي.
التشاؤم
التشاؤم ضده
السفاح في دار صديقك ذكر أخوي
نعم
ذكر مثال قال السفاح في دار صديقك
لا لا ليس في دار صديقي في دار شخص آخر نعم تفعل بخير لياتك الخير عن عجل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير لا يعترف ولكنه يعجبه من ذلك كما قال البدوي رحمه الله تعالى وكان لا يعترف إلا أنه يعجبه الفعل إذا عمل العيادة أصلها زجر الطير تشاؤما بها أو تيامنا لأن الطير إذا زجرت إما أن تمر سوانحة أو بوانحة فالسانحة هي التي تمر من الكبل اليمين والبارحة التي تمر من الكبل اليسار يتعاملون بالسوانح على أنه سيحصل خير ويتشاءمون بالبوارح وسمي هذا تطجعا لأنه مشتقاق من الطير أصلا زجر الطير فأبطل الإسلام اللهم لا طير إلا طير ولا خير إلا خير تطير بعض ولكن الفعل لا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل كان يغير الاسم القبيح تفاعل الاسم الحسن فما قال تخصيص أو تعميم معناه أن من نكت تقديم المسند إليه إفادة التخصيص إن صاحب المسند حرف السلب بعد نفي أي إذا وقع حرف النفي قبل المسند فإنه يفيد التخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم أنا بل حملكم غيري ومن قول المتنبي وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في الجسم نارا أو في القلب نارا قال السيوطي رحمه الله تعالى الفية قيل والتخصيص بالفعل الخبر تالي نفي نحو ما أنا أبر أي بل سواي ما أنا أضر أي بل سواي ولهذا لا يصح ولا سواي بدليل متضح ولا كما أنا رأيت أحدا ولا أنا ضربت إلا من عدا لا يصح أن تقول ما أنا ضربت أحدا ولا سواي لأن هذا متناقض يناقض مفهومه منطوقه بمعنى ما أنا ضربت أحدا أنه بل ضربه غيره لهذا لا يصح أن تقول ما أنا ضربت أحدا ولا سوى هذا لا يصح لتناقض مفهومه مع منطقه كذلك أيضا من نكت تقديم المسند إليه اقتضاء عموم السلب إذا صاحب حرف السلب أيضا الذي هو حرف النفي كما إذا قلت كل إنسان لم يرى المسند إليه هنا معه حرف السلب لم يقل فقدمت المسند إليه وهو كل إنسان لكي يفيد ما يسمى بعموم السلب هو من باب الكلية معناه كل الناس لم يقم معناه لم يقم أحد ومنه قول بالنجم ليجري قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لأن رأت رأسي كراسي الأصلعي ميز عنه قنزعا عن قنزعي جذب الليالي أبطئي أو أسرعي قوله يا عقب هذا المطلع نعم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع كله مبتدأ المسند هو الفعل المضارع أصنع ودخل عليه حرف السلب فتقديم المسند إليه هنا يقتضي ما يسمى بعموم السلب وعكسه يسمى سلب العموم وهو أن يتقدم حرف النفي على المسند
إليه. فهذا يسمى سبلهم. ولذلك قال الطيب بتربي ما كل ما يتمنى المرء يدركه. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه معناه أنه يدرك بعضه. فهذا ليس لهم وليس لهم السلب. الحاصل أن حرف السلبي إذا دخل على المسند يتقدم المسند إليه أفاد ذلك عموم السلب. وإن تقدم حرف السلب على المسند إليه فإن ذلك لا يكون عموم السلب وإنما يكون بالسلب. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. إذا قلت مثلا كل ما يتمنى المرء لا يدركه هذا يكون من باب عموم السلب، أنا أنه لن يدرك شيئا ما يتمنى. ولكن إذا قدمت حرف السلب الذي هو حرف النفي على المسند إليه فإنه حينئذ لا يكون مقتضيا لعموم السلب وإنما يقتضي سلب العموم. مثلا إذا قلت يعني كل الإخوة لم يحضروا هذا من باب عموم السلب، لم يحضر أحد. لكن إذا قلت لم يحضر كل الإخوة يعني حضر بعضهم حضر بعضهم نعم. قال أو تعميمي صاحب المسندة حرف السلبي ذاك يقتضي، أي لأن ذلك الأمر يقتضي عموما السلبي كما ذكر. وهذا آخر النكت التي ذكرها فيما يتعلق بما هو جار على مقتضى الحال. يوجد ما يسمى بمقتضى الحال وما يسمى بظاهر الحال. ظاهر الحال هو ما يتبادر أنه هو مقتضي التكلم، وقد يعدل عن الظاهر لنكتة. وهذا باب كبير سيعقد له هذا الباب الذي ما يعدل الآن، الذي هو الخروج عن مقتضى الظاهر، حيث يخرج المتكلم عن مقتضى ظاهر الكلام عن مقتضى ظاهر الحال إلى ما تقتضيه الحال. ونتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.